بودكاست سكاي نيوز عربية. أغلق الباب وفي مقدمة القاعة جلس القضاة في انتظار المتهم، لكنه لم يدخل ماشيا، بل حمله الجنود فوق نقالة خشبية. كان وجهه شاحبا ساكنا، رفعه الجنود ووضعوه على العرش الخشبي، ثم حاول أحدهم تثبيت رأسه المائل. تليت عليه التهم: الخيانة واغتصاب السلطة ودعم أعداء روما. لكن المتهم لم يكن قادرا على الرد، ولم يكن أحد يتوقع منه أن يفعل، فالحكم كان قد صدر بالفعل قبل بداية الجلسة. اقترب أحد الكهنة وخلع عنه ثيابه الرسمية، ثم جاء الدور على العقوبة الأشد. قطعت 3 أصابع من يده اليمنى، وفي النهاية أخرجت الجثة من القاعة وألقيت في النار.
وكانت تلك محاكمة رجل كان قد مات بالفعل. أهلا بكم، أنا عمرو جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
برغم أن المشهد السابق حدث في روما في سنة 897 للميلاد، لكن الحكاية بدأت قبل ذلك التاريخ بمئة عام تقريبا بعيدا عن روما. في القرن 8 الميلادي ظهر ملك فرانكي سيذكره التاريخ باسم شارلمان أو شارل الكبير. تصفه الباحثة البريطانية جانيت نيلسون في كتاب King and Emperor بأنه أعظم صانع إمبراطوريات في أوروبا الغربية منذ العصور القديمة. قبائل الفرانكيين كانت مجموعة من القبائل الجرمانية التي استقرت في مناطق شمال غرب أوروبا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، خصوصاً في أنحاء فرنسا الحالية وبلجيكا وبعض أجزاء ألمانيا وهولندا. كانوا في البداية قبائل مقاتلة، ثم أسسوا مملكة منظمة في أواخر القرن 5 الميلادي، ومنهم كان الملك شارل مارتل الذي حارب والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي في معركة بواتييه المعروفة في الأدبيات العربية باسم بلاط الشهداء، التي أوقفت التقدم الإسلامي من الأندلس لبقية أوروبا. وبعد وفاة شارل مارتل تولى ابنه بيبن الملقب بالقصير الحكم، ثم خلفه شارل. لما تولى شارل من الحكم شن حملات عسكرية ضد أعدائه في أوروبا، حارب الجميع تقريبا، لكنه نجح في توحيد أراض واسعة شملت معظم أنحاء ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى أجزاء من إيطاليا والنمسا، كما حارب ضد ملوك الأندلس. وفي سنة 800 ميلادية لما وصل إلى روما، وضع البابا ليو الثالث تاجاً ذهبياً فوق رأسه. في تلك اللحظة تأسست فكرة جديدة أن البابا يمنح الشرعية وأن الإمبراطور يحمي الكنيسة. لكن في نفس الوقت أرست هذه اللحظة قاعدة صراع مستقبلي بين الباباوات والملوك الأوروبيين كما سنرى. وضع شارلمان أسس الإمبراطورية الكارولانجية التي اشتق اسمها من الاسم اللاتيني لشارلمان كارلس ماجنس أو شارل العظيم، والتي اعتبرت نموذجاً لإعادة إحياء السلطة الإمبراطورية في أوروبا الغربية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. ظل شارلمان يحكم لمدة 46 عاماً كاملة، لكن بوفاته في سنة 814 ميلادية بدأت واحدة من أهم التحولات السياسية في تاريخ أوروبا، لدرجة أن هذه التحولات ساهمت في تشكيل دول أوروبا الحديثة التي نعرفها اليوم مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. بعد وفاة شارلمان انتقلت المملكة إلى ابنه الوحيد الباقي على قيد الحياة، لويس، الذي لقب بلويس التقي. حكم لويس التقي إمبراطورية واسعة لكنها صعبة الإدارة ومثيرة للأطماع حتى بين أبنائه الثلاثة الذين خلعوه عن الحكم لفترة قصيرة قبل أن يستعيده لاحقاً. وبعد 26 عاماً من الحكم توفي لويس التقي، ليبدأ صراع دموي بين أبنائه الثلاثة. لوثر الأول الذي أراد السيطرة على الإمبراطورية كلها، ولويس الألماني الذي أراد الجزء الشرقي من الإمبراطورية، وشارل الأصلع الذي أراد الجزء الغربي. واستمر هذا الصراع بين الإخوة الثلاثة بعد وفاة الأب في سنة 840 إلى أن تم التوصل بينهم لمعاهدة في سنة 843 بتقسيم الإمبراطورية الكارولنجية إلى ثلاث ممالك مستقلة. مملكة الشرق يحكمها لويس الألماني وأصبحت نواة ألمانيا الحديثة، ومملكة الغرب يحكمها شارل الأصلع التي أصبحت نواة فرنسا، والمملكة الوسطى بقيادة لوثر الأول التي امتدت من شمال إيطاليا حتى بحر الشمال. وفي حين أنه بمرور الوقت تطورت مملكة الشرق تدريجياً لتتحول إلى الرايخ الألماني الأول أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وتطورت مملكة الغرب لتشكل مملكة فرنسا، حدث العكس في المملكة الوسطى التي تفتتت بعد وفاة لوثر الأول، فتحولت إيطاليا إلى ساحة صراع فرنسي ألماني. وكان هذا الصراع هو الذي قاد إلى أحداث ستصل بنا إلى روما في سنة 897، إلى البابا الذي نبش قبره، إلى المحاكمة التي حاكمت رجلاً مات منذ عدة أشهر لكنها كشفت صراعاً عمره قرن كامل. بعد تفكك الإمبراطورية الكارولنجية كما ذكرنا، أصبحت أوروبا الغربية مثل رقعة شطرنج ضخمة، كل مربع فيها يحتوي على طامح للسلطة. لكن مربعاً واحداً لم يكن مجرد جزء من اللعبة، بل أصبح مركزها روما. روما مدينة القديسين ومقر الكرسي الرسولي، تحولت بعد وفاة شارلمان إلى جائزة يريد الجميع الفوز بها. فرنسا وألمانيا الوريثتان الشرعيتان للإمبراطورية الكارولنجية، كلتاهما أرادت التأثير على البابا، والبابا بدوره كان يبحث عن ملك قوي يحميه. فظهر حزبان متصارعان، الحزب الأول مؤيد للإمبراطورية الكارولنجية أو الألمان، يريدون بابا يشرع لسلطتهم ويمنحهم الهيبة الروحية لإعادة الإمبراطورية إلى ما كانت عليه في عهد شارلمان الكبير، كل دعمهم يصب في اتجاه باباوات موالين لهم. والحزب الآخر المؤيد لأسرة سبوليتو الإيطالية، أسرة قوية تحكم مناطق وسط إيطاليا، تريد التخلص من النفوذ الألماني بشكل تام، ويريدون بابا إيطالياً موالياً لهم لا يسمح للألمان بالتدخل في الشؤون الإيطالية. وبين النفوذين كان الباباوات يتحركون على خيط رفيع. وهنا يظهر الرجل الذي سيحاكم بعد موته، فورموسس. قبل أن يصبح بابا كان فورموسس رئيس أساقفة مدينة بورتو في البرتغال. المؤرخ البابوي هوريس مان يصفه في كتاب The Lives of the Popes بأنه كان رجلاً ذا نفوذ واسع واحترام كبير. وكان فورموسس رجلاً ذا خبرة سياسية حادة، ويعرف تماماً حجم قوتي سبوليتو والإمبراطورية الجرمانية. بسبب اضطرابات روما نفي من المدينة، ثم عاد لاحقاً بعد مصالحة سياسية. لكن تحركاته الدائمة بين التحالف مع ألمانيا والابتعاد عن أسرة سبوليتو جعلت له أعداء كثيرين. في هذه الفترة كانت روما تحت حكم أسرة سبوليتو كما ذكرنا، وملكها جيدو وابنه لامبرت يريدان أن يكون البابا تابعا لهما بالكامل. لكن فورموسس اتخذ القرار الذي سيكلفه حياته وبعدها جثته. أرسل دعوة للملك الألماني أرنولف كي يتدخل في إيطاليا ويخلص روما من سيطرة سبوليتو ويوحد الإمبراطورية. ولم يكذب أرنولف الخبر، كان دخول روما بالنسبة للملك الألماني أرنولف ليس فقط جزءاً من طموحه في الانتصار على أعدائه وإعادة توحيد إمبراطورية شارلمان الكبير مرة أخرى تحت حكمه، بل أيضاً هذه المرة بمباركة بابوية. وبالفعل دخل أرنولف روما في فبراير سنة 896 ميلادية ليتوج هناك بلقب الإمبراطور الروماني المقدس. لكن في نظر الإيطاليين وخاصة أسرة سبوليتو، أصبح البابا فورموسس خائناً، رجلاً باع استقلال روما أوضعها تحت سيطرة الألمان. واللافت أن الأحداث تسارعت بعد ذلك بشكل غريب. مرض البابا فورموسس ثم توفي، وبعد وفاته بفترة قصيرة انسحب الألمان من روما بسبب مرض الإمبراطور أرنولف المفاجئ. كما أن البابا بونيفاس السادس الذي تولى البابوية بعد البابا فورموسس لم يستمر على الكرسي الرسولي سوى لـ15 يوماً فقط ثم توفي. استغلت أسرة سبوليتو الفرصة واقتحمت روما وسيطرت على الكرسي البابوي، وعين ستيفان السادس بابا لروما. وبحسب المؤرخ الإيطالي بيتر بارتنر في كتابه The Lands of St. Peter، كان ستيفان مديناً لسبوليتو بعرشه ومطالباً بتصفية إرث فورموسس وإلغاء شرعية التحالف الألماني. لكن فورموسس كان ميتاً، وهنا يظهر جنون العصور الوسطى في أبشع صوره. أمر ستيفان السادس بفتح قبر فورموسس وإخراج الجثة ثم إلباسها الثياب البابوية كاملة. نقلت الجثة إلى كنيسة القديس شون لتران ووضعت على العرش الخشبي وجلس القضاء. ولأن الميت لا يتحدث، اختير راهب ليقف خلف الجثة ويجيب بدلا عنها. ثم بدأت الاتهامات: انتهاك القوانين الكنسية، والجلوس على أسقفية محظورة سابقا، والتآمر مع الألمان، وتتويج إمبراطور بشكل غير شرعي. كان الهدف هو القضاء على إرث فورموسس كاملا سياسيا وكنسيا. وفي النهاية صدر الحكم: نزع الثياب البابوية وقطع 3 أصابع من يده اليمنى، تلك التي كان يبارك بها الناس، وسحب الجثة في شوارع روما ثم رميها في نهر التبر. لكن ما حدث مثل صدمة للعالم المسيحي. لم يستغرق الأمر طويلا حتى انفجر غضب الشارع الروماني. اعتبر الشعب والقساوسة في روما أن ما حدث تجاوز كل حدود المنطق والقداسة. رأوا المحاكمة تدنيسا للكرسي البابوي، وانقلبوا ضد ستيفان السادس وزج به إلى السجن. وكان الغضب أكبر، فاقتحمت جماعات من الشعب السجن وتم قتل ستيفان. أما جثة فورموسس نفسها فأعيد انتشالها من نهر التبر ودفنت باحترام مع إلغاء كل الأحكام الصادرة بحقه. لم تكن محاكمة فورموسس قضية دينية، بل كانت حلقة من صراع مرير في أوروبا، صراع كان فحواه أن من يسيطر على البابا يسيطر على التاج، ومن يسيطر على التاج يملك مفتاح السلطة في أوروبا الغربية. صراع بدأ مع شارلمان الكبير، لكنه انتهى بمحاكمة جثة. ألقاكم في الحلقة المقبلة.